كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة البقرة، وكنا في الدرس الماضي تلونا عليكم آيات الربا التي جاء فيها نص قطعي بتحريم الربا، وختمت الآيات بقول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأريد اليوم أن أعرض عليكم قبل أن أفسر الآية الأخيرة مسائل في الربا. سبق في تعريف الربا أنه في اللغة الزيادة، وفي الاصطلاح اصطلاح الفقهاء من أهم تعريفه هو زيادة على أصل المال يأخذها الدائن من المدين مقابل الأجل. دينك مليون، بقول لك رجع ليهم مليون وعشرة، مليون وعشرين أكثر أو أقل، هذه الربا. والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من الكبائر ومن السبع الموبقات، ولم يؤذن الله تعالى في كتابه عاصيا بالحرب سوى آكل الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لم يعلن الله تعالى الحرب على عاص إلا على آكل الربا. ومن استحله، يعني اللي بيقول لا، لا في حرام ولا في حلال، وبطل هذا الحلال والحرام، ومن استحله فقد كفر لإنكاره معلوما من الدين بالضرورة. أما من تعامل بالربا من غير أن يكون مستحلا له فهو فاسق. يعني إذا واحد بيقول لك لا هو حرام، بس أخي أنا بدي أتعامل بالربا، نسأل الله السلامة، هذا فاسق. دليل التحريم من الكتاب قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. لعل سائلا يسأل أن الله عز وجل يقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني إذا مثلا ترجع لي بالمية وخمسين ما بيصير، بالمية سبعين ما بيصير، أضعاف مضاعفة. أما 4% مكتار، هدون 2% مكتار، يا رجل يعني بس خلينا نقول شو تعويض عن شيء من التضخم، 7% مكتار. لك الله عز وجل بيقول لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. الجواب لو سائل سألك هذا الكلام، الجواب أن الآيات الأخرى جاءت مطلقة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، لو شيء قليل ذروه. ثم قول الله تعالى أضعافا مضاعفة ليس لتقييد النهي به، بل لمراعاة ما كانوا عليه من العادة، توبيخا لهم بذلك. هيك كانت عادتهم على أساس أنه 7%، والآن هذا واقع ما يجري في المصارف على أساس 7% 9%، بس بعدين اللي بيدين 70 مليون بيرجعهم 100 مليون. أخي كل سنة 7% 7% 7% على 5 سنين طلعوا 35%، 70 صاروا قديش 90، تأخر له بالزايد شوي صاروا 100، مو على أساس 7% بس شغلي. قال ليس التقييد أضعافا مضاعفة لتقييد النهي به، بل لمراعاة ما كانوا عليه من العادة توبيخا لهم، إذ كان الرجل يربي إلى أجل، فإذا حل الأجل قال للمدين زدني في المال حتى أزيدك في الأجل فيفعل، وهكذا عندما حل كل أجل فيستغرق بالشيء الطفيف ماله بالكلية، فنهوا عن ذلك ونزلت الآية. يعني هو بيقول له أول شيء هيك 4% لما 7% لما 9%، بس الحقيقة وقت السداد منلاقي بأن ماله كله استهلك هذا المدين. دليل التحريم من السنة أحاديث كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله ما هن الموبقات؟ يعني توقع أصحابهن في النار توبقهن. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. الله أكبر. آكل الربا اللي بيأخذ الزيادة، موكله اللي بيعطيه، كاتبه هذا المحاسب ما له علاقة، لا أبض ولا أعطى أحد بس عم بيحرر الحسابات. الشاهدين يعني هدول بس فاتوا هيك فوت بس شاهد على العقد الذي حدث. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هم سواء. الإسلام يا أخوان مر معنا صار مرارا بأنه إذا حرم شيئا حاصره، لذلك يمنع الوصول إليه، بيجعله حرم ما حدا يقرب من هون. وتلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها. طيب، فهذا دليل التحريم من القرآن والسنة. وأجمعت الأمة على أن الأصل تحريم الربا، إجماع كل العلماء. طيب، الآن سؤال، ما حكم التعامل مع المصارف الربوية بقصد التوفير أو الاستثمار أو حفظ المال من الضياع؟ الجواب، التعامل مع المصارف الربوية لا يجوز، سواء أخذ العميل الفائدة لنفسه أو أنفقها على غيره أو تركها للبنك ولم يأخذ منها شيئا، لأن التحريم يشمل أكل الربا وإعطاءه والتعامل به. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني، كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا خلاف. قال ابن المنذر، أجمع على أن المسلف إذا اشترط على المسلف زيادة أو هدية أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. قال القرطبي، أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف، كما قال ابن مسعود، أو حبة واحدة. يعني في واحد بيقول لك أخي أنا بتعامل مع البنك الربوي بس ما بأخذ الفوائد، بترك لهم إياها. نفس الشيء، على أنه هلأ حنشوف الأصل ما أحد يتعامل مع بنك ربوي، لكن إن اضطر هلأ بس نشوف شو معنات كلمة اضطر. إن اضطر ووضع ماله في البنك الربوي يترك لهم الفوائد لما يأخذها؟ الجواب لا، يأخذها، ما يتركها للبنك حتى لا يقوى بها البنك الربوي. طيب يأخذها شو بيعمل؟ بيحطها بجيبته؟ لا، ما بيحطها بجيبته، وإنما يتصدق بها في أي مصلحة من مصالح المسلمين، سواء بالمازوت وسواء بالحمامات وسواء ببناء جامع وسواء بإطعام فقراء وسواء بإطعام مساكين. والآن سنأتي إلى أجوبة على هذا الكلام. نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي على أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. في أمر مهم يا أخوان، تحريم الربا جاء في كل شرائع السماء. عند اليهود الربا محرم، وعند النصارى محرم، وجاء الإسلام الخاتم ليحرم. جاء في العهد القديم، إذا أقرضت مالا لأحد من أبناء شعبي فلا تقف منه موقف الدائن ولا تطلب منه ربحا لمالك. إلا أن اليهود احتالوا على شريعتهم فصاروا لا يرون مانعا من أخذ الربا من غير اليهودي، أما من اليهودي ما بيصير تأخذ ربا، هيك يقولون. جاء في العهد الجديد كما في إنجيل لوقا، إذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة فأي فضل يعرف لكم، ولكن افعلوا الخيرات وأقرضوا غير منتظرين عائداتها، وإذا يكون ثوابكم جزيلا. فكل شرائع السماء حرمت الربا، حرمت الفوائد البنكية، بل إن خبراء الاقتصاد يؤكدون ضرر الربا على الاقتصاد والاستثمار. عندهم قاعدة تقول إن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمار وإلى قلة الدخل القومي، والعكس صحيح. هلأ من أجل واحد أخي، طيب يعني بس هو هالفوائد عم تحل مشاكل هالناس، عم تساعد هالناس، تعالوا نشوف المساعدة شو بتساوي. سأقرأ عليكم شيئا من تقرير اقتصادي يقول: بلغت الديون العربية في عام 2002 629 مليار دولار، تستنزف من ثروات الأمة ما قيمته مليار دولار سنويا خدمة للديون. وتؤكد التقارير أن الديون العربية تزيد بنحو 500 ألف دولار كل دقيقة، وقد تحولت المشكلة إلى سرطان أصبح يهدد مستقبل الأمة، وقد تضاعفت الديون في العقدين الأخيرين 7 مرات. ففي عام 1980 كانت الديون الخارجية في البلاد العربية تمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، أما في مطلع القرن 21 صارت تمثل 46% من الناتج المحلي الإجمالي العربي. يعني نصف ما ننتجه يذهب للديون، لفوائد الديون. لذلك هذه الفوائد نفق مظلم يغرق الفرد ويغرق المجتمع ويغرق الأمة. لذلك الله عز وجل أعلن عليه الحرب لأذيته العامة. والعلماء يقولون الربا أخطر من الزنا، نسأل الله السلامة. الزنا شر كبير، لكن الربا لأنه أذى أكبر على المجتمع كاملا. وقد قررت مجامع الفقه الإسلامي ومجامع البحوث الإسلامية كلها حرمة كل زيادة أو فائدة على الدين، وقالت إن كثير الربا وقليله حرام. فإذا واحد قال أخي أنا بأخذ بس 1% 2% كله حرام، ولعل قائلا يقول إن القرض الاستهلاكي حرام أما القرض الإنتاجي مو حرام. يعني بعض الناس نسمع مرات هيك، هو بيكون دارس شيئا، قارئ شيئا، اطلع على بعض الكتب، فبيقول لك أخي إيه صح الربا حرام والربا ما بيجوز، بس هذا القرض الاستهلاكي. مراده بالقرض الاستهلاكي يعني إذا واحد أخذ قرض مشان يروح في رحلة سياحية، أخذ قرض مشان والله يشتري سيارة فارهة، إنه هذا استهلاكي. أما قرض إنتاجي إنه واحد أخذ قرض مشان يجيب مكانات لمعمل، أخذ قرض مشان تجارة، بيقول لك أخي هو ربح كمان خلي يعطي البنك ربح، بس هو هذا مو ربح هذا فائدة. الجواب: المجامع الفقهية قالت لا فرق بين ما يسمى قرض استهلاكي أو قرض إنتاجي، إذ إن نصوص الشريعة الإسلامية، نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم الربا عامة بكل أنواعه، فالحكم بالتحريم ثابت للربا بجميع صوره، وليحذر المتعاملون مع المصارف الربوية من الوقوع تحت طائلة حرب لا هوادة لهم فيها. طيب الآن واحد كان يتعامل بالربا وعنده فوائد بنكية والحقيقة ما كان يستخدمها بس هيك مطبقهم، وصار عنده 5 مليون 7 مليون 30 مليون 100 مليون صار عنده، لأنه هذه الفوائد بنكية هيك بتطلع على مستوى الأفراد وعلى مستوى البلد، بعدين بيطلع مئات الملايين. شو بده يعمل هذا اللي كان حاطط ببنك ربوي وهلأ بده يسحب من البنك الربوي؟ طيب شو بده يعمل بالفوائد؟ بده يأخذهم، شو بده يساوي فيهم؟ كيف التخلص من المال الحرام؟ من كان يتعامل بالربا مع المصارف الربوية أو غيرها، أو كسب مالا بطريقة غير شرعية ثم تاب وأناب، كيف يتخلص من المال الحرام؟ المال الحرام إما أن يكون اكتسب برضا صاحبه أو بغير رضاه، فالمكتسب برضا صاحبه كالربا. هلأ البنك هو رضيان، هو عم يعطي 3% 7% أكثر أو أقل. والمكتسب بغير رضاه كالمسروق، إذا واحد بعيد من هون سرق من واحد، هذا أخذ مال غيره بس بدون رضا. ولكل منهما طريقة في تبرئة الذمة، فالمكتسب برضا صاحبه كالربا ونحوه لا يرد إلى صاحبه ولا يحل لحائزه، بل يتخلص منه في وجوه البر. فالزانية التي أخذت مالا على الزنا لا تعيده إلى الزاني إذا تابت، نسأل الله السلام. الزانية أخذت المال برضا الدافع، يعني هلأ إذا تابت تروح ترجع له؟ لا ما بترد له. والمغني الذي أخذ أموالا على الغناء المحرم لا يعيده إلى أصحاب الحفلة إذا تاب، وبائع الخمر أو المخدرات لا يعيدها إلى من اشتروها منه إذا تاب، وشاهد الزور الذي أخذ مقابلا لا يعيد المال إلى من استخدمه لشهادة الزور، وآكل الربا لا يعيد المال إلى موكله، وإنما تبرأ ذمة هؤلاء بعد توبتهم بالتصدق بهذا المال في المصالح العامة للمسلمين، يعني فيك يتصدق فيه بأي وجه من وجوه الخير، بس ما له علاقة بالزكاة تبعه. يعني هو عليه زكاة مثلا بيخصمون، لا ما له علاقة بالزكاة، هيك هو بده يتخلص من هذا المال بأي وجه من وجوه الخير. طيب إله أجر؟ الله أعلم، لعل الله يأجره على نيته بالتخلص من الحرام، الأمر عند الله عز وجل. أما المال الحرام المكتسب بغير رضا صاحبه كالمال المغصوب أو المسروق أو نحو ذلك، فلا بد من رده إلى صاحبه أو طلب الصفح منه، فإن صفح وإلا فلا بد من إعادة هذا المال. يعني واحد بعيد منهم كان سارق وهلأ تاب، شو بده يعمل؟ بده يرجع المال المسروق إلى صاحبه. ويجدر التنبيه إلى أمور: واحد، لا يجوز تسديد ديون نفسه من المال الحرام. يعني واحد كان حاطط مصاري بالبنك وطالع له فوائد ربوية 1,000,000 ليرة سوري، بالمقابل في ناس بدهم منه دين، بيصير يأخذ الفوائد ويحطهم الديون يسدد ديونه؟ لا ما بيصير، لأنه كأنه وضعهم في جيبه. اثنين، لا يجوز تسديد المخالفات القانونية المترتبة على أخذ الفوائد الربوية من المال الحرام. ألا إذا واحد مثلا كان معه فوائد بنكية، أم طلع عليه مخالفة مرور، يا سيدي ظلما، الشرطي كاتبه مخالفة ظلما، بيصير يقول لك أخي خلاص بأخذ أنا الفوائد البنكية بعطيها لهدون نطلع خلاص بخلاص. واحد صار عليه مخالفة بالجمارك، بيقول لك أخي بأخذ الفوائد البنكية بحطهم لهدون تبع الجمارك، يلا بيروحوا ببعضهم البعض، هون حرام وهون حرام، راحوا ببعضهم البعض. كيف؟ يعني كأنك حطيتهم بجيبتك. ما بيصير يدفعون ضرائب، يا أخي والله وكيلك أنا ما بيطلع علي كل هالضرائب، فارضين علي مبلغ كذا، والله أنا ما بشتغل كل هالشغل. بيصير يأخذ فوائد بنكية يدفعون ضرائب؟ لا. بيصير يدفعون فوائد شو اسمه، فواتير كهرباء، فواتير مي؟ ما بيجوز، لأنه في كل هذه الحالات كأنه وضع هذا المال بجيبه، لأنه إذا ما كان حاطط مصاري بالمصرف منين بده يسدد الضرائب ومخالفات الجمارك وما شابه، بده يدفعون من جيبته. فإذا حمل الفوائد البنكية وراح دفعون كأنه وضعها في جيبه. لا يجوز، من الأمور التي يجدر التنبيه إليها، لا يجوز الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه كالزوجة والأولاد والأم والأب في حال إعالتهما. يعني واحد بده يتخلص من الفوائد البنكية، طيب بده يعطيهم لمساكين، قال والله أحسن شيء أبي وأمي، ناس درويش، الله وكيلك، والله يا أستاذ محتاجين أبي وأمي، بعطيهم لأبي وأمي. ما بجوز، بدك تعطيهم لمسكين بس مو لأبوك وأمك، لأنه أبوك وأمك نفقتهما واجبة عليك، فإذا أعطيتهم لأبوك وأمك كأنك حطيتهم بجيبتك. إذا أعطيتهم، والله ابني مسجل بالجامعة وعم يأخذوا مني القسط 1,000,000 ليرة سوري، مو حرام عليهم يأخذوا 1,000,000؟ أعطيهم أخي فوائد المصرف، كأنك حطيتها بجيبتك، ليش حطه بالجامعة تبع 1,000,000 لابنك إذا حرام؟ هم الجماعة بدهم 1,000,000، أنت رحت سجلت ابنك هناك. طيب، ما حكم الاقتراض؟ إحنا مسائل في التعامل الربوي، ما حكم الاقتراض من البنوك الربوية في حال الضرورة ودون وجود بديل؟ هلأ واحد مضطر وما عنده بديل على الإطلاق، بصير يروح يتدين من بنك ربوي أو من شخص بس بالربا بالفائدة؟ الجواب: الأصل أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية إلا في حال الضرورة، ذلك لأن في التعامل معها إعانة لها على الحرام، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والضرورة التي نتكلم عنها، شو معنى الضرورة؟ شو معنى أنا مضطر؟ طالب تخرج في كلية طب الأسنان ما معه مصاري يفتح عياده، خرج يروح على البنك بدينوه بالبنك مع فائدة بس، بيعطوه، بيستأجر مقر، بيعطوه حق الأجهزة وحق كل شيء، وبيفتح يا أخي وبيسددهم شوي شوي، هل هذا مضطر؟ هلا حنشوف. طبيب هو له 3 شركاء أسسوا مشفى وبنوها وحاسبين الحساب أنه أخي هذه المشفى بدها 800,000,000، آخر شيء لما ركزوا حساباتهم طلع في أجهزة عم بدهم يستوردوها نقصهم 100,000,000، مضطرين بدهم يفتحوا المشفى يا أخي بس بدهم 100,000,000، هل هذا مضطر؟ حنشوف شو معناه مضطر. شاب خريج كلية التجارة، اتصلوا فيه بالبنك الربوي قالوا له تعال بدنا اياك تشتغل عنا موظف ومعاشك 90,000 ليرة سوري، وهو مملأ ما عنده شغل، وهي أول فرصة عمل قالوا له تعال اشتغل عنا. هل هذا مضطر؟ هلا حنشوف شو معنى، شو معنى مضطر، شو معنى الضرورة. الضرورة هي أن يبلغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، هي أن يبلغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع، يعني الحرام المحظور، هلك. شو يعني هلك؟ يعني مات، أو بتنقطع إيده، أو بتنعم عينه، وبعيد من هون بتروح إذنه، بيروح سمعه، بيروح بصره، أو قارب، ها؟ يعني صار على شفا، يعني حفرة من الهلاك. هذه هي الضرورة. أو بتعريف آخر، هي نزول حالة بالإنسان من الخطر أو المشقة الشديدة في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في دينه أو في عقله. هذه الضرورة يا أخوان. هلا بالتالي هذا طبيب الأسنان اللي تخرج، لا ما له مضطر، خير إن شاء الله، أنت ما معك تفتح عيادة، منيح، روح اشتغل عن طبيب آخر، روح اشتغل بمركز، روح اشتغل بمشفى أخي، بس هنيك بيطلع لي أقل. إذا معناتها الشغلة مو شغلة أنك مضطر، شغلة أنه هون أكثر وهون أقل. ابدأ هيك يا أخي، لاحقا الله بيوسع عليك. وهذا الشاب اللي ما عم يشتغل وبعدين دقوا له البنك الربوي، ليس مضطرا، ليس مضطرا، روح ابحث في مكان آخر. وللضرورة شروط، منها واحد أن تكون الضرورة ملجئة. الملجئة هي يعني إما سيهلك أو يقارب على الهلاك. اثنين، أن تكون الضرورة قائمة لا متوقعة. يعني هلأ واحد، هلأ هو لساعته سنة خامسة بكلية طب الأسنان، من هلأ بلش عم بيحرر الأوراق مشان الاقتراض من البنك الربوي، بيقول لك بكرة بس اتخرج باينتي ما حيصير معي، يعني هو عم يتوقع بعد سنة أنه ما حيقدر. أن تكون الضرورة قائمة لا متوقعة. ثلاثة، أن لا يجد المضطر وسيلة مباحة لدفع الضرورة إلا أن يرتكب المحظور. بالبلاد الأوروبية، بالبلاد الغربية، الشباب والرجال اللي عم يطلعوا، هو في يستأجر بيت، هو عم يشتغل وبيقدر يستأجر بيت، بس الحقيقة ما عم يصمد معه شيء، أجار هالبيت وأكله هو ومرته وأولاده. هلأ اتصلوا فيه بالبنك قالوا له أنت بتقدر تشتري بيت بالبنك من عن طريق البنك الربوي، نحن بنعطيك القرض وبتدفع لنا أنت دفعة 10%، وبعدين كل شهر بتدفع لنا القسط سداد الدين وبشكل نفس الأجرة اللي عم يدفعها أو أقل كمان، والحقيقة بعد 5 سنين 10 سنين بيصير البيت لإله. مرارا ما اتصل إخوة مسافرون قالوا أستاذ طيب أنا عم بدفع الأجار وبعد 10 سنين البيت ليس لي، هلأ بالبنك الربوي بقدر بشتري البيت بس بفوائد بنكية وبعد 10 سنين بيصير لي، والحقيقة القسط تبع سداد الدين أخف من الأجرة الشهرية، هل يجوز؟ جواب لا، ما دام يوجد طريقة بالحلال اللي هي الأجرة ولو كانت خاسرة بالنسبة لك فلا يجوز الذهاب إلى الحرام. 4، أن يقتصر في دفع الضرر على الحد الأدنى من المحظور. 5، أن لا يكون هذا المحظور هو القتل أو الزنا أو الكفر. القتل لا يجوز بحال، ما في واحد يقتل واحد إلا اضطريت يا أخي، اضطريت يقتله، ما في. حتى قال العلماء لو هدد، يعني إجا واحد حط براسه مسدس وقال له شوف يا هلأ بتقتل هداك، أنا بدي أقتلك إلك، قال ما بيقتله، وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، يعني يرضى بأن يقتل ولا يقتل أخاه. ألا يكون هذا المحظور هو القتل أو الزنا، والزنا ما في أحد يكره حد على الزنا، أو الكفر. التلفظ بكلمة الكفر لمن أكره جائز، بس الكفر الحقيقي نسأل الله السلامة في القلب لا يجوز بحال. 6، أن يستشير من يثق بدينه وعلمه من العلماء. طيب هذا جواب، هل يجوز الاقتراض من البنك الربوي حال الضرورة؟ إذا وصل لهذه الحالة التي فيها الشروط الستة جاز، كما يجوز أكل لحم الميتة، فيجوز له أن يأكل لقمة لقمتين لبين ما يوصل إلى مكان عندهم طعام حقيقي. هل يجوز العمل في البنك غير الإسلامي الربوي؟ يقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وبما أن العمل في البنك الربوي دعم لهذا البنك ومساعدة على الإثم والعدوان فهو حرام. طيب سؤال الأخير، هل يجوز العمل مع من يتعامل بالربا؟ هل أقبل هدية من شخص يتعامل بالربا؟ أنا بشتغل بشركة، هذا مدير هالشركة، أنا بعرف أنا المحاسب تبعه، بياخذ قروض ربوية من البنك عشان يكبر رأس ماله، يعني هو عنده رأس مال بس كمان ما في غير بيسحب قروض. أنا بصير أنا موظف في هالشركة، محاسب، أنا موظف يا أخي بالخدمات، أنا موظف بالاستقبال، بصير؟ جواب نعم، يجوز، يجوز أن أتعامل معه ما دام هناك في ماله فيه حلال وفيه حرام. هو مو كل ماله قروض ربوي، هو معه مال رأس مال وينميه، وأنوي في أثناء العمل معه أن مالي الذي أخذه أو الهدية التي أقبلها من هذا المال الحلال. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل في المدينة المنورة مع اليهود، وهؤلاء يتعاملون بالربا مع غيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع منهم وكان يشتري منهم، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن درعه مرهونة عند يهودي. هذه مجموعة مسائل أيها الإخوة حول الربا من أجل أن نجتنبها، لبيان هذا العلم، ولكل واحد من هذه المسائل تفصيل طويل بحثه العلماء، لكن هذه خلاصتها التي يسمح بها الوقت. ختم الله تعالى آيات الربا بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هكذا المسلم هو يتقي الله مو فقط في صلاته ولا فقط في صومه، حتى في معاملاته المالية يتقي الله، حتى في معاملاته الأسرية يتقي الله، حتى في مرافعاته القانونية يتقي الله. فتقوى الله عز وجل دائرة مع المسلم حيثما دار، محور حياة المسلم قائم على تقوى الله تعالى، فكلما تحرك حركة ينظر هل هي موافقة للتقوى، فإن كانت موافقة أقدم، وإن كانت غير موافقة ابتعد، وإذا حصل وزلت قدمه فعينه على التقوى، فهو يستغفر، يتوب، يرد الحق إلى أصحابه ليبقى مع التقوى. فختم الله تعالى الصحيفة التي تتحدث عن آيات الربا فقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طبعا إذا بدنا نرجع شو بده يصير؟ ثم توفى كل نفس ما كسبت ولا تخاف وهم لا يظلمون. هذه الآية أيها الإخوة هي آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي خاتمة القرآن، وهي الآية 81 بعد 200 من سورة البقرة. قال عنها المفسرون هذه الآية ختم للتنزيل وختم لتمام المعنى في سورة البقرة التي هي سنام القرآن وفسطاطه، وختم لكل موعظة، وختم لكل ختم. أنتم بتعرفوا يا أخوان بأن من بلاغة المتكلم أنه إذا أراد أن يختم رسالته ختمها بعبارة، ختمها بجملة، ختمها بفكرة لعلها أقوى الأفكار، وهي خلاصة خلاصة ما في هذه الرسالة. الآن جل جلال الله هذه الآية خاتمة القرآن الكريم، ففي هذه الآية خلاصة خلاصة ما أراده الله تعالى جل جلاله من عباده. قال ابن عباس رضي الله عنهما آخر آية نزلت من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ضعها في رأس 80 و200 من البقرة. هي رقمها 281. هالدليل بأن القرآن الكريم توقيفي، صح هو ترتيبه توقيفي، صح نزلت الآيات كل هذه قبل وهذه بعد، لكن سيدنا جبريل كان يقول يا محمد ضعها على رأس كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ القرآن على الصحابة في رمضان كان يقرأه بالترتيب الذي أنتم الآن تقرؤونه به. ولم يمكث بعدها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليال وأياما معدودات حتى توفاه الله تعالى. قال الإمام الطبري في تفسير الآية شو معناها؟ احذروا أيها الناس يوما ترجعون فيه إلى الله فتلقونه فيه أن تردوا عليه بسيئات تهلككم. دير بالك بكرة بدك تروح لعند الله عز وجل ما تحمل معك سيئات مهلكات، أو بمخزيات تخزيكم، أو بفاضحات تفضحكم فتهتك أستاركم، نسأل الله السلامة، أو بموبقات توبقكم فتجب لكم من عقاب الله ما لا قبل لكم به، وإنه يوم المجازات بالأعمال لا يوم استقالة وتوبة وإنابة. يا شباب يا رجال يا أخوات، هلأ وقت التوبة، هلأ وقت الاستقالة، هلأ وقت الرجوع إلى الله، هلأ وقت الإنابة. ما إن دعيت إلى لقاء الله انتهى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لكنه يوم جزاء وثواب ومحاسبة، توفى فيه كل نفس أجرها على ما قدمت واكتسبت من سيء وصالح، لا تغادر فيه صغيرة ولا كبيرة من خير وشر إلا أحضرت، فوفيت جزاءها بالعدل من ربها، وهم لا يظلمون. وكيف يظلم من جازى بالإساءة مثلها وبالحسنة عشر أمثالها؟ لا، الله عز وجل وعدنا جميعا أنه إذا بتعملوا حسنة لكم عشرة، وإذا بتعمل سيئة واحدة. كيف يظلم؟ هذا معقول يظلم جل جلاله؟ مستحيل. بس أنت جهز حالك بالخير ودير بالك أن لا تمضي نحو الشر. يعني شو المطلوب منك؟ نصيحة يا شباب، نصيحة يا أخوان، إذا واحد بيناتنا عالق بحرام، هلأ استقيل، هلأ اعتذر، هلأ توب، هلأ تخلص، هلأ ارجع. استاذ بمدرسة مختلطة علق ببنت وعلقت به، صارا يتكلمان مع بعضهما البعض خارج الدوام، بعدين صار في رسائل، بعدين صار في زيارات، شارفوا على الحرام. الله عز وجل يريد به خيرا، شعر بأنه في خطأ. الحمد لله اللي شعر، الحمد لله اللي شعر، بس متأخر. هذا الشعور لازم من الأول. أنت ليش تدرس مدرسة مختلط؟ ارتاح، ريح قلبك. هو سأل عن هذه البنت فقالوا له إنها متزوجة. أرسل لها رسالة أنه إذا طلقت سأتزوجك. الله لطف فيه، في هذه اللحظة عم يحكي مع صديق له هذه المسألة، صديقه صالح. قال له يا رجل شو تفعل أنت؟ قال له خلص حبتزوجها بالحلال. قال له طول بالك حتى أسأل لك شيخا. سأل شيخ أنه منيح هيك؟ أنا هي بتطلق من جوزها وأنا بتجوزها بالحلال، نصير كل كلامنا بالحلال. لا يوجد طبعا، هذا مرتكب للموبقات، سارق معتد على الأعراض، مرتكب لحرام سواء طلقت أو لم تطلق هذه المرة. كيف تتكلم امرأة مزوجة؟ كيف تكلم تطلب من امرأة أن تطلق من أجل أن تتزوجها؟ ما الحل يا أخوان؟ شو الحل لهذا؟ لا يوجد حل إلا أن ينقطع فورا عن هذه المدرسة، فورا. ما عاد لا بيروح بدرس لا بهالمدرسة ولا بهالمعهد ولا بيدير وجهه بذاك الاتجاه على الإطلاق. أخي ما ممكن نتفاوض؟ لا ما ممكن، لأنه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ستحمل كل هالرسائل اللي بعثت لها إياها وتمضي إلى الله، ستحمل كل اللقاءات التي حدثت وتمضي بها إلى الله. نصيحة يا إخوان، نصيحة يا رجال، نصيحة يا أخوات، إذا في واحد يخطئ مع الله عز وجل، نصيحة، هلأ وقت التوبة، هلأ وقت الإنابة، هلأ وقت الاستقالة، هلأ وقت الاستغفار، هلأ وقت العود إلى الله عز وجل. رجل متزوج زوجتين وهو تاجر ثري، أولاده لا يعلمون بالزوجة الثانية، تمادى به العمر، علم الأولاد مؤخرا بالزوجة الثانية وهو ثري. اتصلوا بالزوجة الثانية قالوا لها والله بس يموت أبونا لن موتك من الجوع، يا بنات ويا شباب ويا أولاد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أقسم بالله حتحملوا هالمكالمة وترفع إلى الله عز وجل، أقسم بالله هذا التصرف الذي تتصرفون سيحاسبكم الله في ذلك اليوم، ثم توفى كل نفس ما كسبت. ليش كنت موتوا من الجوع؟ ما هي زوجة، هي مثل أمكم ولها مثل ما لأمكم. أنت يا مسلم يا يهودي، عفوا، أنت يا مسلمة يا يهودية، بس لا تكذبي علينا وتقولي أنا مسلمة وأنا بقرأ قرآن وأنت تتصرفين تصرف اليهود الذين لا يؤمنون لا بقرآن ولا بيوم قيامة ولا بحساب ولا بسؤال. نصيحة يا شباب، الوقت وقت استقالة. الله ختم كتابه، قال واتقوا يوما يا عبادي. أنا عم بقول لكم، ها الله يقول يا أخوان، هو يحذر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ أنتم بتعرفوا أنه هجرة الحبشة الأولى تمت وهجرة الحبشة الثانية، والمهاجرون من الحبشة لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة جاءوا إليه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم يسامرهم، قال لهم حدثونا شو شفتوا بأرض الحبشة شغلة غريبة. قال فتية منهم بلى يا رسول الله، نحن حنحدثك. بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهبانيهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا غدر، يعني يا غدار، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون سوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. ماشي الحال، ماشي الحال، لا أنت دفعتني لأنه أنا ختيارة وأنت شاب، بس بكرة لما بصير يوم نرجع فيه إلى الله حنشوف شو بده يصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم الحق وهو غير متعتع. نصيحة يا أخوان، راقبوا الله عز وجل في هذه الآية. قال الحافظ ابن رجب أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. قال العلماء أصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقي ثم يتقي. قال معروف الكرخي ذكر بكر بن خنيس قال كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ إلا هم في نقطة مهمة يا أخوان، التقوى شو هي؟ التقوى علم وعمل. الواحد كيف منقول له أخي اتقي الله في معاملاتك المالية؟ طيب يعني هو شو المطلوب منك بالمعاملات المالية؟ لابد أن تتعلم ما هو المطلوب منك شرعا في المعاملات المالية بعدين حتى تعمل. أما كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ شاب يروح ليكتب كتابه، بيحط إيده بإيد عمه بيقول له زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مو هيك بيقول له؟ طيب إذا قناله لهالشاب وقف لقال شي مرة خطر لمالي هيك أنا وعم بكتب كتاب لشي واحد وقال له حط إيدك بإيد عمك قل له نشوف زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بس يقول هيك بيقول له وقف لقال. ماذا يوجد في كتاب الله يتعلق بالزواج؟ ماذا يوجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالزواج؟ إذا قال ما بعرف، كيف ما بعرف؟ معناته ما حب أكتب لك كتابك روح. والعم مرات بيقول له قبلت تزويجك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله، بدي يقول له للعم تعال هون وقف عندك، ماذا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لكن معقول يا أخي بيجيني أحد الأخوة يحضر معنا هون عنده بيت بتنظيم كفرسوسة، شاب عمره 32 سنة دارس دراسة عالية بيحضر بالمساجد ابن عائلة كتب كتابه مهره محترم، لما وصل لحفلة هالعرس بده يساويها بدي يحكي بصالة الجلاء، قالت له حماته لا لا يا ماما صالة الجلاء ما بساوي، ما بطلع بنتي على صالة الجلاء. قال له ليه؟ ليش يا ماما؟ قالت له لا أنا بنتي ما بتطلع منهم، بنتي بتطلع من فندق 5 نجوم. قال له والله بتستاهل حبيبة قلبي روحي أميرتي بتستاهل، بس والله ما عاد معي مصاري، حطيتهم ببيت تبع تنظيم كفرسوسة بالكسوة حطيتهم خالص. قالت له ايه دبر حالك. قال له يا مرت عمو الله يوفقك الله يخليك، بيمشي الحال هلأ هون وبعدين إن شاء الله بعوض له بشتري له الذهب بشتري له هيك الله بيرزقني. قالت له لا. قال له بس ما معي عم بقلك. قالت له ايه معلش على مهلك ما لنا مستعجلين. قال له بس انا مستعجل بدي مرتي. قالت له والله هيك عم بقلك. هي المرأة لا بتعرف شوفي بكتاب الله ولا بتعرف شوفي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسامحني بدي احكي كلمة كبيرة، كذابة تجي قدامنا بتظهر انه هي صاحبة الدين وانت تكذبين، وبعدين تقولي كتاب الله، لا تعرفين كتاب الله اصلا. من سمح لك؟ انت ليش من وقت ما اجى ليكتب كتابه قلت له اخي نحن بدنا مهرنا مهر بنتنا هيك مقدم وهيك مؤخر، وبدنا صالة 5 نجوم وبدنا تلبيس ذهب كذا؟ قولوا وقتها. كان هو من وقتها ضب غراضه وقال خلي بنتكم عنكم، بس انتم سامحوني استدرجتوا انه علقوا هلا للعريس ساوي عقد اكتب بهالمحكمه بعدين، بعدين بنقول له طول بالك وحده وحده من مرق عليك. يا اخوان هذا ما بيجوز. هلا هذه الاخت هي ليست مؤذيه ليست شريره، بس سامحيني جاهله لا تعلم كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي. هي ما عرفان انه هذا حرام. كل ام كل زوجة بتشترط على هذا الشاب العاقد انه بدك تلبسه يوم العرس كذا حرام حرام. ليس لك ان تشترطي شيئا لبسه لما ما لبسه، انت تشترطين المقدم والمؤخر وهو التزم بها. بدك ذهب ليلة عرس كمان قولوا مع المقدم والمؤخر، قولوا نحن بدنا مقدم كذا ومؤخر كذا وبدنا تلبسه كيلو ذهب، قولوا من اول يوم. هو بشوف يا بستطيع يا انا ما بقدر بهذا الاتجاه، بيقولكم انا لا استطيع. أما بتقولوا له مقدم كذا ومؤخر كذا، وبعدين بدنا الصالة كذا وبدنا الفرش كذا وبدنا الذهب كذا، هلا ربما يكون ثريا خير إن شاء الله، بس مع هيك هو يعطيها طواعية نفس. يا أخوان كيف يتقي واحد بالسوق التجاري هو ما بيعرف شو أحكام البيع والشراء ولا الإجارة والوكالة؟ لذلك الله عز وجل قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طيب إذا واحد اتقى الله شو بيصير معه؟ القرآن الكريم حدثنا عن فوائد كثيرات للتقوى، منها أن الله يحفظه من كيد الأعداء ومكرهم. قال الله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. منها أن الله يحفظ له ذريته، مو بس بيحفظك بيحفظ لك ذريتك بالتقوى. قال الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا خايف على أولادك اتقي الله، الله بيدير باله جل جلاله، الله يعتني بأولادك جل جلاله. ماذا من فوائد التقوى؟ أنه ينجيك الله من عذاب الدنيا والآخرة. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. لما أنت بتتقي الله الله بينجيك. حديث التقوى أيها الإخوة حديث طويل في الإسلام، ما استطعتم أن تلزموا التقوى افعلوا، وإذا حدث وواحد منا زلت قدمه أخطأ وهذا يحدث فليرجع مرة ثانية إلى التقوى ليسعد في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله كتاب الله.